إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مستمعين الأعزاء، نسعد بصحبتكم في جولة جديدة مع ما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية وعراقية صادرة في المنفى. فمني ومن الزميلة ولاء صادق، أهلا وسهلا.
مستمعين الكرام، المحطة الأولى في جولة هذا الأسبوع مع الكاتب والمفكر العراقي محمد عبد الجبار، الذي كتب في صحيفة الزمان حول العلاقات العراقية الكويتية. يقول: كعراقي قبل أن أكون عربيا أو مسلما، أتمنى أن تعود العلاقات العراقية الكويتية إلى سابق عهدها الذي شهدت طرفا منه في سنوات عملي في الكويت بين عامي 1976 و1984، وكنت حينها أشهد مقدار الحب والاحترام الذي يكنه الكويتيون للعراقيين، وهو حب واحترام متبادل بين أبناء الشعبين بسبب العلاقات التاريخية والرحمية الحميمية التي تجمع بينهما. وكنت كثيرا ما أسمع كلمة والنعم باللهجة الكويتية كلما عرف محدث الكويتي أني عراقي. أتمنى ذلك ليس بدافع فقط من المشاعر الشخصية، لكن بدوافع الحسابات السياسية والاستراتيجية، لأن حالة الحرب والعداء مكلفة للطرفين، في حين أن حالة السلام والوئام مثمرة لهما. فليس من السهل أن تستمر حالة الحرب والقطيعة والعداء والنفرة بين بلدين متجاورين، فضلا عن كونهما شقيقين. فنحن نستطيع تغيير الحقائق السياسية اليومية، لكننا لا نستطيع تغيير حقائق التاريخ والجغرافيا والمصالح الاستراتيجية. وإذا كانت الحدود السياسية تفصل بين الدول العربية، فهي لا تستطيع أن تلغي حقيقة أن العرب شعب واحد، وأنهم إخوة جميعا، مصالحهم واحدة وأهدافهم مشتركة، وأنهم يؤلفون حقيقة جغرافية تاريخية ثقافية واحدة، وأن أي قطيعة بين شعبين عربيين أو دولتين عربيتين لا تمثل وضعا صحيا بأي مقياس من المقاييس.
يضيف الكاتب العراقي محمد عبد الجبار قائلا: من نافلة القول أن نذكر الآن أن غزو الكويت في الثاني من شهر آب أغسطس عام 90 جسد تنكرا صارخا لحقائق الأخوة والجيرة والمصالح المشتركة وما تلا ذلك من احتلال أراضيها وتفكيك دولتها وتشريد شعبها، ومن ثم إعلان ضمها إلى العراق على طريقة الحروب التي كانت تشهدها العصور القديمة والتي كان يشنها الحكام الذين يحلمون بإقامة إمبراطوريات على حساب الشعوب الأخرى يوم لم تكن هناك مواثيق دولية ولا منظمات عالمية. يضيف الكاتب: الرئيس العراقي صدام حسين هو سبب الحالة العراقية الكويتية، ولذا فإن نزعة فتيل الحرب يتطلب إزالة الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة، هذه واحدة، كما أن إقامة سلام بين العراق والكويت يتطلب إقامة نظام عراقي جديد مسالم غير عدواني وغير توسعي، وهذه ثانية. فهل تجاهلت صفقة بيروت هذه الحقيقة التي لا يجوز أن تغفلها الجهود المعنية؟ لا سيما وإن إزالة أسباب الحرب والعدوان وتوفير شروط السلام والوئام كما تقدم أمور لا بد منها لحلول بات الوضع العربي العام بأمس الحاجة إليها في ظرفنا الحالي.
الكاتب العراقي نفسه يكتب في مقال آخر في الزمان أيضا عن اجتماع لخبراء عراقيين يعقد قريبا للتداول بشأن المستقبل العراقي، فيقول: أهمية مؤتمر الخبراء تكمن في كونه سوف يركز على وضع خطط وبرامج لمرحلة ما بعد الإطاحة بصدام في مجالات القضاء والصحة والتربية والدفاع والاقتصاد والمال والنفط وغيرها، على الرغم من أن هناك مؤشرات تذهب إلى العكس من هذا الاتجاه، حيث يبدو الاجتماع حلقة في فراغ لا يوجد ما يربطه بغيره، فضلا عن القول إنه جزء من مشروع أكبر لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وتحتل مرحلة ما بعد صدام أهمية كبيرة في تفكير السياسيين الأمريكيين، ولعلي لا أكون مخطئا إذا قلت إني لمست ذلك لأول مرة أثناء وبعد عقد اجتماعات وينتسر للمؤتمر الوطني العراقي الموحد آنذاك، وتصاعد الحديث عنها أثناء الاجتماعات التي عقدتها قيادة المؤتمر المؤقتة، وقد كنت أحد أعضائها مع المسؤولين الأمريكيين وخاصة السفير فرانك ريتشاردوني الذي قد يحب الوصف الذي أطلقته الصحافة الأمريكية على قيادة المؤتمر آنذاك من أنهم رجال اليوم التالي، أي اليوم الأول الذي يلي الإطاحة بنظام صدام. وبالمناسبة كان ريتشاردوني يرفض الحديث عن المرحلة التي تسبق الإطاحة بنظام صدام، أي مرحلة العمل على الإطاحة بالنظام نفسه، وكان لا يتردد في القول إن رجال المؤتمر غير معنيين بذلك لسبب لست متأكدا من أنني أفهمه، فإن الإدارة الأمريكية تريد من المعارضين العراقيين المتعاملين معها ألا يشغلوا أنفسهم بقضية إسقاط صدام، وإنما بقضية وضع تصورات لما بعد الإسقاط.
وفي صحيفة الشرق الأوسط يكتب الصحافي العراقي عدنان حسين قائلا: منذ أن وضع المجتمع الدولي صدام حسين في القفص عقب غزوه الكويت، لجأ الرئيس العراقي إلى خطاب عروبي إسلامي لا يضاهى ولا يبارى، وهو خطاب كما يعرف صاحبه قبل غيره وأكثر من غيره كاذب 100% لأنه انتهازي 100%، فرضته حال النبذ والعزل. وفي ظل هذا الخطاب المبالغ في بلاغته تبدو بغداد الآن العاصمة العربية والإسلامية الأكثر زعيقا وصراخا في قضية الإسلام، والأشد استعراضا للعضلات وإطلاقا للوعيد في الشأن القومي، حتى لا يخيل لمن لا يعرف أن لا عروبة بعد الفرات ولا إسلام فيما وراء دجلة. كلام من هذا النوع يغيظ أهل الحكم في العراق إلى أبعد الحدود، وهم مفرطون في حساسيتهم اتجاه كل ما يعتقدون أنه يشين ويحط قدرهم، مع أن سجل حكمهم على مدى ثلث قرن حافل بكل ما هو شائن، وغزو الكويت بكل ما صاحبه من فظاعات في حق أهلها العرب ليس إلا مثالا واحدا.
ويواصل عدنان حسين قائلا: لكن هذه الحساسية المفرطة للغاية تغيب تماما حينما يصبح لزاما توفر الحد الأدنى منها في الأقل في ظروف معينة، ومنها مثلا حديث زعيم اليمين المتطرف الفرنسي جون ماري لوبان إلى صحيفتها آرتس الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي. ولوبان كما يعرف الجميع صديق مقرب للرئيس صدام حسين، كما اليميني الروسي جرنوفسكي واليميني النمساوي هايدر. وفي حديثه إلى الصحيفة الإسرائيلية شتم لوبان العرب والمسلمين بأقذع ما تكون شتيمة، بل أظهر تجاههم موقفا عنصريا خالصا يستحق عليه المحاكمة، فضلا عن تأييده وتبريره مجازر الجيش الإسرائيلي في المخيمات والمدن الفلسطينية، كما مجازر الجيش الفرنسي في الجزائر، حيث كان لوبين ضابطا يشارك في محاربة إرهاب جبهة التحرير الجزائرية. قال صديق الرئيس العراقي في حديثه: رغم أن الإسرائيليين مدعومون من الغرب، فإنهم يعدون بضعة ملايين فقط في مواجهة مليار مسلم، ومنذ يوم الجمعة حتى الآن لم تنطق بغداد ولو بكلمة واحدة أو بحرف واحد للتبرؤ من هذا الصديق الرئاسي أو توجيه النقد إليه، خصوصا وأن كلامه يأتي في ذروة المحنة الجديدة للعرب والمسلمين، مع أن خطاب بغداد العروبي الإسلامي لم يزل طنانا رنانا ومبالغا في بلاغته. قل لي من صديقك أقل لك من أنت، يختم عدنان حسين.
مستمعي الكريم، الصحفي العراقي إسماعيل القادري يكتب في صحيفة الزمان عن قرار إيقاف النفط العراقي قائلا: إن القرار أوقف النفط المنقول عبر الأنابيب الواصلة للبحر المتوسط والخليج العربي، ولم يتعامل مع تدفق النفط المنقول عبر الصهاريج التي تزود الأردن بحاجاته اليومية أو غيرها، ولا كذلك بالنسبة لكل من تركيا وسوريا وإيران، علما بأن النفط العراقي المهرب لصالح الفئة الحاكمة خارج إطار تفاهم القرار الدولي الرقم 986 المعروف بالنفط مقابل الغذاء، يجري تهريبه عبر الصهاريج وليس الأنابيب التي أوقف الضخ عبرها. كما ربط الحاكم مدة إيقاف النفط العراقي الحالية بفترة أمدها 30 يوما، مضيفا لذلك عبارة نصها: ثم ننظر، أو حتى تنسحب جيوش الكيان الصهيوني من دون قيد أو شرط من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها وتحترم إرادة شعب فلسطين وإرادة الأمة العربية. وتفسير كلمة ثم ننظر يمكن أن يكون احتمال تجديد الإيقاف لفترة زمنية أخرى، وزاد من غموض هذه العبارة التي عقبتها والقائلة: أو حتى تنسحب جيوش الكيان الصهيوني من دون قيد أو شرط من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها، ولم يوضح بيان حاكم بغداد عن أي أراض فلسطينية يتحدث، أهي أراضي 67 أم 48؟
ويضيف الصحفي العراقي إسماعيل القادري قائلا: كما عودنا حاكم بغداد في قراراته المنفردة والمستعجلة في أكثر من موضع عبر تاريخه الدامي مع الشعب العراقي والشعوب المجاورة للعراق، خصوصا شعبي الكويت وإيران، فإن قراره الجديد هذا لم يخالف هاتين الصفتين الملازمتين لكل الكوارث التي سببها للعراقيين والعراق، فهو يدعو الدول العربية والإسلامية لفعل الشيء نفسه، ويقول في خطابه آنف الذكر ما نصه: أملنا كبير بإخواننا العرب والمسلمين، بل وبكل المؤمنين، أن يشجعوا خطوتنا المباركة هذه. لماذا مباركة؟ وعلى الفور بدأت وسائل إعلام النظام تنقل مشاهد من المظاهرات الجاهزة التي تسيرها السلطة الحاكمة عادة تأييدا للقائد الضرورة، وعلى أمل أن تنتقل مظاهر التأييد والإسناد لشوارع عربية أخرى، وهو ما يقصده حاكم بغداد بالضبط وفي هذه المرحلة بالذات.
وتحت عنوان البرزاني مشروع قيادة وطنية يكتب عبد الغني علي يحيى قائلا: إن أقدم وأنجح زعامة سياسية كردية وعراقية مجربة ومحنكة ظلت تواصل ثباتها ومقاومتها للعصير السياسية التي عصفت بالعراق وعلى الشعب الكردي بشكل خاص، وهي التي ورثها مسعود البرزاني الذي زادته التجربة السياسية خبرات قيادية تفتقر إليها الزعامات العسكرية والسياسية العراقية، كل ذلك جعل مثيقة العراقيين به تتعمق وتقوى بمرور الزمن. إن اختيار البرزاني لزعامة الدولة العراقية لا يتقاطع دستوريا مع مبدأ المساواة أمام القانون، ولا يعتبر حالة استثنائية إذا علمنا أن تاريخ العراق المعاصر وتاريخ العديد من بلدان العالم ذات التعدد الإثني يزخر بحكم الأفراد المنتسبين إلى قومية أصغر في إطار وحدة البلاد. فستالين الذي حكم الاتحاد السوفيتي لنحو 3 عقود كان جورجيا ولم يكن من القومية الروسية السائدة، وكان المارشال تيتو كرواتيا وليس صربيا، وقبل هذين المثالين حكم صلاح الدين الأيوبي الكردي الدولة الإسلامية، كما أن محمد علي باشا الكبير في مصر لم يكن مصريا. أما الملك فيصل الأول وأفراد أسرته الذين حكموا العراق نحو 40 عاما فلم يكونوا عراقيين.
مستمعين الكرام، محطتنا الأخيرة في هذه الجولة مع الضابط العراقي العقيد الركن أحمد الزيدي الذي يكتب في صحيفة المؤتمر العراقي الصادرة في لندن قائلا: بعد كل المآسي والنكبات التي سببها الجيش العراقي والتي أصبح الوطن يئن تحت وطأتها لا يعلم أبناؤه متى ستنتهي، بعد أن أصبح الجيش أداة مسخرة بيد حفنة من الغرباء عليه وعلى تاريخه، بعد كل الذي جرى أصبح مطروحا على مستوى الوطن كله وأحزابه وتنظيماته المختلفة، وهو أي جيش نريد بعد سقوط نظام صدام حسين؟ وهو سؤال يطرح نفسه بإلحاح وبأهمية قصوى، وبالقدر الذي استطاع فيه الجيش العراقي أن يمتلك ناصية التأثير على مستقبل الوطن ومقدراته. تحت ظل نظام ديمقراطي سيكون عمل القوات المسلحة سهلا ويسيرا، فالأنظمة والقوانين التي يجري إقرارها تحت قبة البرلمان من قبل سلطة الشعب ستسمح بنمو القوات المسلحة نموا طبيعيا، وسيجري إقرار ميزانية الدفاع بصورة علنية، وستأخذ القيادة العسكرية الجديدة على عاتقها تنفيذ برامج التطوير المقترحة بعيدا عن الإضرار بالبرامج المعدة لتطوير مناحي حياة المجتمع الأخرى. وتحت ظل النظام الديمقراطي لا يتحمل القادة فقط نتائج أي فشل قد ينجم عن أي سوء أداء، بل إن الشعب كله إضافة إلى القيادة العسكرية العليا سيقف مع قواته المسلحة على اعتبار أن ما اتخذ من قرارات كان جماعيا، وأن على الجميع أن يتحملوا النتائج، وأن الصلاحيات الممنوحة للقائد العام للقوات المسلحة أو لوزير الدفاع أو بقية القادة في سلم القيادة داخل القوات المسلحة معروفة ولا أحد يستطيع تجاوزها.
يواصل العقيد الركن أحمد الزيدي قائلا: إن البرلمان المنتخب يصدر قانونا ينظم فيه عمل القوات المسلحة، لا ترد فيه نهايات سائبة يمكن أن تقدم لذوي النيات السيئة أي فرصة للتلاعب في القوانين كما يحدث حاليا، فلا يمكن أن تظل مادة في القانون المقترح كالمادة 42 الواردة في الدستور المؤقت والتي تتيح لرئيس الجمهورية أن يفعل كل شيء يروق له دون أن يسأله أحد. والقانون المقترح إصدار يجب أن يتضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة في إعلان النفير أو إعلان الحرب ونسبة ما يمكنه أن يحوله من موارد الدولة للمجهود الحربي، وأن يعطي البرلمان القدرة على السيطرة كل ما يتعلق باستخدام القوات المسلحة وتعيين القيادات العليا للجيش، كما يمكن منع الاستخدام غير المسؤول للقوات المسلحة سواء عند إعلان الحرب أو في استخدام القوات في عمليات الأمن الداخلي التي تكررت كثيرا تحت سلطة الطاغية، مما سبب الكثير من الانقسام في صفوف الشعب وأضعف ثقة الشعب بالقوات المسلحة. هنا هنا نصل أعزائنا المستمعين إلى نهاية جولتنا لهذا الأسبوع، حتى الأسبوع القادم وجولة جديدة. نتمنى لكم أفضل الأوقات، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، وواحد وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هيرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هيرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8 والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هيرتز، وواحد وثلاثون مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هيرتز.
بثت وكالة أنباء عالمية تقريرا تناولت فيه مساعي إذاعة صوت أمريكا لتعزيز البث الإذاعي الموجه إلى الشرق الأوسط. شهزاد القاضي أعد التقرير التالي الذي يقرأه محمد إبراهيم.
وصف الرئيس السابق للجنة الاتحادية للاتصالات في الولايات المتحدة نيوتن مينو تأثير البث الإذاعي الموجه إلى الشرق الأوسط من إذاعة صوت أمريكا بأنه غير مؤثر وأشبه بالهمس. جاء هذا التصريح في السابق حسب ما كتب جورج جدة في تقرير بثته اليوم الخميس وكالة أسوشيتد بريس للأنباء، إلا أن الأمور ستتغير بعد ظهور محطة إذاعية أخرى هي شبكة الشرق الأوسط لصوت أمريكا التي بدأت البث يوم 23 آذار للوصول إلى المستمعين العرب من مراكش إلى سلطنة عمان وفقا لكاتب التقرير. والمحطة الجديدة تعرف باسم راديو سوا أي معا وتذيع باللغة العربية، وهي موجهة أساسا إلى المستمعين الشباب وتحوي برامج موسيقية إضافة إلى أخبار تختلف عما يسمعه الناس في المنطقة من بث معادل للولايات المتحدة وفقا لما جاء في التقرير. وفي هذا السياق تحدث نورمان باتيز عضو مجلس إدارة البث الذي يقوم بالإشراف الحكومي على البث الخارجي قائلا إن الموسيقى هي وسيلة والهدف هو الوصول إلى مستمعين أعمارهم أقل من 25 سنة، مضيفا أن أفضل وسيلة للوصول إليهم هي الموسيقى بحسب ما ورد في التقرير. ويمضي الكاتب قائلا إن مستمعي إذاعة سوا استطاعوا مثلا الإصغاء إلى كلمة وزير خارجية الولايات المتحدة كولين باول أثناء زيارته إلى المنطقة بعد دقائق فقط من إلقائها، مضيفا أنهم سيتمكنون من سماع موسيقى وأغاني أمريكية مفضلة وعربية حديثة من مصر ولبنان وبلدان أخرى. وتابع الكاتب قائلا إن إذاعة سوا ستباشر ببث أخبار سياسية وافتتاحيات ومراجعة مقالات لصحف عربية والتعليق عليها، مشيرا إلى أن البث سيستمر لمدة 24 ساعة يوميا مثل قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية. وبهذا الصدد يصف الرئيس السابق للجنة الاتصالات مينو يصف قناة الجزيرة بأنها تعتبر المتنفس المفضل للأخبار لدى أسامة بن لادن وجماعة طالبان الأفغانية. وعلى حد تعبير الكاتب فإن فكرة وخطط إقامة إذاعة سوا بدأت قبل 11 أيلول، وتعمل محطة الإذاعة الآن على توضيح موقف الإدارة الأمريكية المناهض للإرهاب ولكن بعيدا عن معاداة الإسلام. وختم الكاتب تقريره بالقول إن المسؤولين الأمريكيين استشاروا خبراء في الدعاية والإعلام قبل البدء بالبث الإذاعي، ووفقا لعضو مجلس إدارة البث الإذاعي باتيز فإن نشر رسالة الولايات المتحدة يجب أن يكون تحديا يوميا.
من المقرر أن يبحث الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مع الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية مستقبل التواجد العسكري الأمريكي في السعودية والخيار العسكري في شأن العراق والوضع المتفجر في الشرق الأوسط، إضافة إلى كيفية إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بوقف إطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات. مراسلنا وحيد حمدي في واشنطن تابع التطورات ووافانا بالتقرير التالي.
يستقبل اليوم الرئيس جورج بوش الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية في منتجعه الخاص بمدينة كروفر بولاية تكساس، ويذكر أن الأمير عبد الله هو ثالث مسؤول أجنبي يزور الرئيس بوش في منتجعه الخاص. واعتبر المسؤولون في البيت الأبيض أن اختيار الرئيس بوش للترحيب بالأمير عبد الله هناك إنما يعكس مدى التقارب في العلاقات بين البلدين وبين الزعيمين. ومع ذلك يجمع المراقبون على أن هذه المباحثات لن تكون سهلة بسبب الخلافات الأمريكية السعودية حول الشأن العراقي. فقد أعرب ولي عهد المملكة العربية السعودية أكثر من مرة خلال العام الماضي أنه ضد استخدام الخيار العسكري في الشأن العراقي. السفير والتر كاتلر، السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة العربية السعودية ورئيس مركز ميريديان الدولي حاليا،
أعتقد أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة متفقتان على أن العراق تحت قيادة صدام حسين يشكل مصدرا لبعض القلق. والخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية حول الوسائل وليس الأهداف النهائية، وأعتقد أن هذه القضية لم تعد قضية آنية، لأنني أعتقد أن إدارة الرئيس بوش في الوقت الحالي تنتظر لترى ماذا سيحدث في مجلس الأمن بخصوص إقناع العراق بقبول استئناف عمليات تفتيش حقيقي، وبعد ذلك سنرى. فإذا لم نحصل على النتائج المرجوة، وأنا لست متفائلا ولا أعتقد أننا سنحصل على النتائج المرجوة، لأنني أعتقد أن صدام حسين لن يقبل بتفتيش حقيقي، ومع ذلك فإنني أعتقد أننا يجب أن نجرب، وأعتقد أن أصدقائنا السعوديين يريدون أن نجرب أيضا، وبعد التجربة سنعيد التقويم ونرى ماذا نفعل.
هذا والتقى ولي عهد المملكة العربية السعودية أمس مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع رامسفيلد ووزير الطاقة سبنسر إبراهام في كروفورد تكساس استعدادا للقاء الرئيس بوش اليوم. ولا شك أن قضية التواجد العسكري الأمريكي في المملكة هو أهم الموضوعات التي بحثت أمس وستبحث اليوم. السفير والتر كاتلر،
I think we still have significant military presence in Saudi Arabia, but we do also, and we have built up since.
أعتقد أنه لا زال للولايات المتحدة تواجد عسكري كبير داخل المملكة العربية السعودية. ومنذ حرب تحرير الكويت نجحت الولايات المتحدة في إقامة وجود عسكري مهم داخل كل الدول الخليجية. ولذلك توجد خيارات متعددة أمام العسكريين الأمريكيين. وأنا بصراحة أعتقد أن أي تواجد عسكري مكثف في قلب العالم الإسلامي أي في المملكة العربية السعودية ليس فكرة جيدة لا للسعوديين ولا للأمريكيين. وتدريجيا يجب على الولايات المتحدة أن تعيد انتشار القوات الأمريكية داخل دول الخليج الأخرى بدلا من تركيزها في بلد واحد، وأرى أن ذلك سيكون أفضل بكثير لجميع الأطراف.
وبينما أعلنت إدارة الرئيس بوش أنها تفصل بين سياسة تغيير نظام الحكم في بغداد وسماح الرئيس صدام حسين بعودة المفتشين الدوليين، فإن وزير الخارجية السعودي إبان زيارته لموسكو أوضح أن سماح العراق بعودة المفتشين الدوليين سينهي الخلاف مع العراق. السفير والتر كاتلر، السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة العربية السعودية،
We believe the Iraqi people deserve something much better than what they have in the way of leadership.
إننا نؤمن أن الشعب العراقي يستحق قيادة أفضل من القيادة الحالية، ولذلك فإن تغيير النظام الحاكم شيء مرغوب فيه. ولكن إذا قبل صدام حسين عودة المفتشين وقيام نظام تفتيشي ورقابي حقيقي، فأنا أعتقد أن إدارة الرئيس بوش لن تدفع باتجاه اعتماد الخيار العسكري في المستقبل القريب على أقل تقدير، لأنه سيكون من الصعب في حالة عودة المفتشين الدوليين الدفع باتجاه هذا الخيار.
ويذكر أن العراق والكويت قد توصل إلى اتفاق تصالح أثناء انعقاد القمة العربية في بيروت. كما تناقلت الصحافة الأمريكية العناق الذي جرى بين نائب الرئيس العراقي وولي عهد المملكة العربية السعودية، فما هو تقييم واشنطن لهذه التطورات؟ السفير والتر كاتلر، السفير الأمريكي الأسبق لدى المملكة العربية السعودية.
Well, look, we realize that that the neighbors of Iraq.
إننا ندرك أن لجيران العراق وضعا خاصا، فهم يعيشون في نفس المنطقة وينتمون جميعا للوطن العربي، وعليهم التعايش مع النظام في بغداد. أما الولايات المتحدة فتنظر إلى الشأن العراقي بمنظار أوسع وأشمل، ولدينا قلق حقيقي من احتمال استمرار صدام حسين في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وأنا أشكك في مصداقية التقارب بين الكويت والعراق وبين المملكة العربية السعودية والعراق، ولا أعتقد أن التقارب الذي حصل في القمة العربية الأخيرة في بيروت سيحل كل المشاكل بين هذه الدول. فيجب النظر إلى ما حدث في قمة بيروت في إطاره الصحيح، فالسعودية كانت تسعى لتأمين تبني القمة العربية بالإجماع بما في ذلك العراق للمبادرة السعودية، وأنا سعيد أن السعوديين نجحوا في تحقيق هذا الهدف، ولكن لا زلت أشكك في نوايا صدام حسين، فقد عقد كثيرا من الاتفاقيات ثم انتهك هذه الاتفاقيات بعد توقيعها بقليل.
But I myself would not let my defenses down when it comes to Saddam Hussein. He's made too many agreements in the past and then broken them quite soon thereafter.
ويتوقع السفير كاتلر أن تستمر واشنطن في دعم المبادرة السعودية كوسيلة رئيسية للخروج من المأزق الحالي في الشرق الأوسط، ودفع الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
Well, I think we made it pretty clear in Washington that we very much welcome this.
لقد أوضحت واشنطن بجلاء أنها ترحب بالمبادرة السعودية، وآمل أن نرى قوة دفع جديدة لدعم هذه المبادرة بعد انتهاء اجتماعات الرئيس بوش وولي العهد الأمير عبد الله، وآمل أن نرى مزيدا من الجهد للتوصل إلى الهدف الذي وضعته المبادرة السعودية على الأفق. فلا يكفي أن ترعى الولايات المتحدة مباحثات لوقف إطلاق النار ولترتيبات أمنية، بل يجب أن نفكر في وقف إطلاق النار من أجل تحقيق هدف أكبر، والسعوديون قدموا لنا هذا الهدف ويجب أن ندعم هذا التوجه، وآمل أن يبدأ ذلك في قمة كروفورد تكساس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
انتهت اجتماعات عقدتها لجنة المتابعة الأردنية العراقية إلى قرار بخفض القيمة الإجمالية للتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين في إطار البروتوكول الموقع بينهما من 360 مليون دولار سنويا إلى 260 مليون دولار. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
انخفض حجم البروتوكول التجاري بين الأردن والعراق من 309 ملايين دولار للعام الماضي إلى 260 مليون لهذا العام. وعزى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة سامر الطويل ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وقال في ختام اجتماعات لجنة لمتابعة قرارات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة إن الاتفاق تم مع الجانب العراقي على تعويض المصدرين الأردنيين عن هذا النقص من خلال مذكرة النفط مقابل الغذاء، حيث سيزيد العراق مستورداته من الأردن عبر تلك المذكرة. وكشف الطويل أن تنفيذ البروتوكول للعام الحالي لم يبدأ بعد رغم مرور 4 أشهر على توقيعه، لكنه قال إن التنفيذ سيبدأ خلال وقت قصير، وذلك بعد معالجة الطلبات الزائدة عن السقف الفعلي لحجم البروتوكول الموقع أواخر العام الماضي. وأشار الطويل إلى اتفاق الجانبين على تسهيل الإجراءات الحدودية بالنسبة لحركة النقل بالترانزيت، وأعلن عن اجتماعات للفنيين في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وهيئة التقييس والسيطرة النوعية العراقية للتعاون من أجل تسهيل انسياب السلع بين البلدين. وتوقع الطويل زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن والعراق لهذا العام، مشيرا إلى ارتفاع ملحوظ في حجم ذلك التبادل في الربع الأول من العام الحالي. ووصف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الاجتماعات مع الجانب العراقي التي استمرت 3 أيام وانتهت مساء أمس، وصفها بأنها اجتماعات سادتها روح الأخوة والحرص على مصلحة البلدين. وقال أنه تمت خلالها مراجعة الأرقام والبيانات في البروتوكول التجاري لعامي 2001 و2002، وتبين مطابقة هذه البيانات لدى البنكين المركزيين الأردني والعراقي والوزارات المعنية في البلدين من حيث اعتمادات التصدير والمخصصات. ومن جانبه أكد عبد الأحد بطرس نائب محافظ البنك المركزي العراقي حرص بلاده على تمتين علاقاتها الاقتصادية بالأردن، وقال أن عملية تنفيذ الاتفاقيات تسير حسب ما تم الاتفاق عليه، وأن الأرقام والبيانات لدى الجانبين كانت متطابقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية لليوم الخميس. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي. رئيس الحكومة الإسرائيلية يفكر في نهاية عزلة الزعيم الفلسطيني. العراق يبني سدا جديدا في غرب البلاد. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء. استقبل الرئيس الأمريكي جورج بوش في مزرعته بولاية تكساس اليوم الخميس ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ويتوقع أن تتركز المباحثات على عدد من القضايا المهمة، منها الوضع في الشرق الأوسط والأزمة العراقية ودور السعودية في الحرب ضد الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. ولم يدل الطرفان بأي تصريحات علنية حتى الآن، لكن تقارير إخبارية ترجح أن يحث الجانب السعودي الولايات المتحدة على زيادة الضغط على إسرائيل من أجل ضمان سحب قواتها من الضفة الغربية ووقف محاصرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مقره برام الله. أما واشنطن فمن المؤمل أن تسعى لدى الرياض إلى قطع مصادر تمويل الإرهاب والمتطرفين الإسلاميين. يذكر أنه قبل المباحثات التقى الأمير عبدالله يوم أمس نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وغيرهما من كبار المسؤولين. أعلن مساعد لأرييل شارون رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس أن شارون يفكر في نهاية العزلة المفروضة على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مقره برام الله والسماح له بالمغادرة إلى قطاع غزة. الجانب الإسرائيلي اعتبر أن مثل هذه الخطوة ستتيح لعرفات الفرصة لوقف عمليات المجموعات المتطرفة ومكافحة الإرهاب. ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صعب عريقات المخطط الإسرائيلي بأنه حيلة ترمي إلى إعادة بسط السيطرة على الضفة الغربية. وفي وقت سابق اليوم حكمت محكمة عسكرية فلسطينية على 4 متشددين بالسجن مدة سنة واحدة إلى 18 سنة بتهمة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رابعفام زيفي في تشرين الأول الماضي. المحاكمة تمت في مقر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. يذكر أن دبابات إسرائيلية توجد خارج المقر منذ شهر، وكانت إسرائيل قالت إنها ستواصل المحاصرة ما لم يسلم عرفات المسؤولين عن مقتل زيفي للمحاكمة في إسرائيل. شارون رفض المحاكمة الفلسطينية وجدد طلبه بتسليم مرتكبي الجريمة. سلم القائد السابق للجيش اليوغوسلافي دراغولوب أيدونيتش نفسه إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي. أيدونيتش متهم بارتكاب فظائع أثناء عمليات يوغوسلافية في كوسوفو عامي 1998 و1999، وأعلن أيدونيتش أنه عازم على إثبات براءته. يذكر أنه أول مسؤولي صربي من الذين تطلبه محكمة جرائم الحرب في لاهاي قدم نفسه إليها طوعا، وقال 5 آخرون إنهم جاهزون للمثول أمام المحكمة بمحض إرادتهم. يشار إلى أن محكمة لاهاي اتهمت 23 يوغوسلافيا بارتكاب جرائم حرب خلال النزاعات البلقانية أوائل التسعينات. أعلن الرئيس الإيراني محمد خاتمي أن وجود القوات الأجنبية في آسيا الوسطى يشكل إهانة لشعوب المنطقة. خاتمي قال للصحفيين في ألماتي بكازاخستان أن التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة يثير القلق بالنسبة إلى إيران. يذكر أن القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب ترابط منذ عدة شهور في كل من أوزبكستان وطاجيكستان وقرغستان، وكلها جمهوريات سوفيتية سابقة. الرئيس الإيراني أضاف أن إرهاب الدولة هو من أخطر أشكال الإرهاب، مشيرا إلى الحملة الإسرائيلية في الضفة الغربية. أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن العراق بنى سدا جديدا في غرب البلاد في محاولة لحل مشكلة نقص المياه. الوكالة نقلت عن وزير الري رسول عبد الحسين أن هذا السد الذي سمي بالسد الأبيض ذو سعة 25 مليون متر مكعب ومن شأنه حبس مياه الأمطار، وجاء ذلك تزامنا مع الذكرى 65 لميلاد الرئيس العراقي صدام حسين الأحد المقبل. أيدت الصين استئناف الحوار بين الأمم المتحدة وبغداد لإيجاد صيغة دبلوماسية لعودة المفتشين الدوليين إلى العراق، حسب ما قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن نائب رئيس الحكومة الصينية كيان كيتشين. يذكر أن كيان اجتمع مع كبير المفتشين الدوليين للأسلحة العراقية هانس بليكس الذي يزور الصين حاليا. أكد نائب رئيس الوزراء العراقي تارك عزيز أن واشنطن التي تخطط في العلن من أجل إطاحة النظام السياسي العراقي ستوجه ضربتها العسكرية المحتملة إلى العراق حتى في حال موافقة بغداد على التعاون مع المفتشين الدوليين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن عزيز أن عودة المفتشين لم تمنع واشنطن من خطتها الرامية إلى ضرب العراق، لأن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون على الدوام أن غايتهم الرئيسة هي إطاحة نظام الحكم القائم في بغداد. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أردني أن المشتريات العراقية من البضائع الأردنية التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات لم تصل العراق العام الماضي نتيجة التأخر الحاصل في موافقة الأمم المتحدة. وأضاف المسؤول أن السلطات الأردنية ستحاول الحصول على هذه الموافقة خلال العام الحالي. كررت الخارجية الفرنسية موقفها من ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد للتثبت من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. في هذا الإطار أكدت باريس أن وجود شكوك لدى دول مثل الولايات المتحدة مفادها أن بغداد ما تزال تطور أسلحة للدمار الشامل كافية لتبرير عودة المفتشين الدوليين. يتوجه وزير الخارجية العراقي ناجي صدر الحديثي إلى موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للبحث مع المسؤولين الروس في قضايا عدة بينها الحوار المرتقب بين العراق والأمم المتحدة واقتراب موعد مراجعة نظام العقوبات المفروضة على بغداد في مجلس الأمن. قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن الأمم المتحدة تتطلع إلى أن تتركز المباحثات التي سيجريها ناجي صدر الحديث مع كوفي أنان على مسألة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العراقية والعالمية، تلاها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على إصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.